بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأصلي وأسلم على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وهاديا للناس إلى صراط الله المستقيم، فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين وعنا معهم بجوده وكرمه وسلم تسليما مزيدا. أقول إخواني الأكارم، موضوع تربية الأبناء موضوع مهم جدا، وأهميته ستظهر معنا من خلال النقاط الآتية بإذن الله عز وجل. ولذلك الناظر في المجتمع سواء كان فيما يراه أو فيما يسمعه أو فيما يقرأه أو ما يكون عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، يجد أن هناك قلق في المجتمع من ناحية النظرة إلى تربية الأبناء، وذلك أن الأبناء عنصر مهم جدا في المجتمع وعنصر بناء إذا ربي تربية طيبة وسليمة، وأيضا عنصر خطير ويعني ربما يسبب إلى خلل كبير جدا في المجتمع إذا انحرف ذلك العنصر عن التربية السليمة وعن الطريق السليم. لا شك أن الأبناء ذكورا وإناثا هي نعمة من الله تبارك وتعالى، بل هي من أجل النعم التي ينعم الله عز وجل بها على الأبوين، وهم في الحقيقة زينة الحياة الدنيا وامتداد لحياة الآباء والأمهات بعد مماتهم، وهم الذكر الباقي بعد أن يذهب الأبوين من الحياة. ولذلك مما نبه أهل العلم أن من مقاصد النكاح هو وجود الأبناء، إنجاب الذرية، وذلك حتى تعمر الأرض بهم ويصنع مجتمعا، خاصة إذا كانوا صالحين، مجتمع صالح قيم تنبني عليه الأمم. ولذلك إذا تأملنا في دأب الأنبياء وأيضا دأب الصالحين من بعدهم، نجد أنهم كانوا يدعون الله تبارك وتعالى بأن يرزقهم الله تبارك وتعالى بذرية. ولذلك قال زكريا عليه السلام كما قال الله عز وجل هنالك: دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. يعني لو تأملنا في هذه الآية، زكريا حينما سأل الله تبارك وتعالى أن يهبه الذرية، وهذا الدعاء كان منه بعد أن وهن العظم منه واشتعل الرأس شيبة، ثم إنه طولة هذه السنين متعلق بالله تبارك وتعالى بأن يرزقه الذرية، لأن الذرية امتداد له وامتداد لذكره وامتداد للخير الذي يتصل به. ثم إنه قال رحمه الله قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، لم يقل ذرية فقط وإنما قال ذرية طيبة، وهذا هو المقصود. المقصود أن الله يرزقك ذرية طيبة، ذرية صالحة، تكون لك ذخرا بعد مماتك، والنبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر أن الإنسان إذا مات انقطع عمله، يعني ما عاد له عمل، ما عاد فيه عمل مستمر، قال إلا من ثلاث، ثلاث هي تستمر له، قال صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به. فإذا الذرية الصالحة هي من الأشياء التي تبقى لك بعد مماتك، بشرط ماذا؟ بشرط صلاحها. وأيضا كما ذكر الله تبارك وتعالى عن دعاء الأنبياء أو ما أخبر الله عز وجل عنهم، قال ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فالأنبياء من دأبهم ومن حالهم أنهم يتزوجون وأنهم يحرصون على الإنجاب والإتيان بالذرية. وأيضا قال ربنا تبارك وتعالى عن عباده الصالحين، وكان من دعائهم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وقرة العين بالذرية إنما تكون حينما تكون هذه الذرية صالحة، صالحة مستقيمة على طاعة الله تبارك وتعالى، ملتزمة بشرع الله تبارك وتعالى وبهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى عليكم إخواني الأكارم أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد تزوج، وكانت أول زوجاته هي خديجة رضي الله عنها، وهي التي أنجبت له أولادا، القاسم وعبد الله وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، فهؤلاء كلهم أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبهم حبا جما. ثم إنه لما أهديت إليه مارية القبطية أنجب منها إبراهيم عليه السلام الذي مات بعد ولادته بستة أشهر، حتى تأثر النبي صلى الله عليه وسلم بوفاته وبكى النبي صلى الله عليه وسلم حين ذاك، وقال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. الشاهد من هذا كله أن الذرية وطلب الذرية والحرص على وجود الذرية هو دأب الأنبياء وأيضا دأب الصالحين من بعدهم، وهو مطلب إنساني فطرت عليه النفوس. ولذلك ما خالف أحد في هذا إلا وكانت فطرته منتكسة والعياذ بالله. الذين يريدون زواجا من غير ذرية ويقولون لا نريد الذرية، هؤلاء فطرتهم مخالفة للفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها. أنتم تلاحظون إخواني أن الإنسان حينما يتزوج إذا تأخر الإنجاب عنده ماذا يفعل؟ يذهب إلى الأطباء ويبحث عن الأسباب ويتضرع إلى الله تبارك وتعالى ويلح، ولا يترك بابا يستطيع أن يطرقه فيه سبب للإنجاب إلا وفعله، وذلك لأن هذا هو موافق للفطرة، لفطرة الناس. إذا عرفنا ذلك وأن هذا الأمر هو من الأمور التي كان يطلبها الأنبياء ويطلبها الصالحون كما ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه، ننتقل إلى النقطة الأخرى، وهو أن موضوع تربية الأبناء موضوع مهم جدا ويحتاج إلى وقت وأيضا يحتاج إلى حرص وعمل وجد واجتهاد، لأن التربية وإيجاد النشأ أمر ليس بالسهل، ليس بالسهل، بل هو أمر فيه صعوبة، خاصة في الزمان الذي نحن نعيش فيه يا إخوان. زماننا هذا الذي نحن فيه قد كثرت فيه الخطور، الخطوب والمخاطر وأسباب الانحراف الكثيرة جدا، فيحتاج هذا إلى مضاعفة الجهد والبذل والعطاء في الحرص على تربية الذرية. نحن حينما نتكلم عن هذا الموضوع تربية الذرية، منطلقنا ما هو؟ الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا، قال عليه الصلاة والسلام، قال كلكم مسؤول وكلكم مسؤول، كلكم مسؤول وكل مسؤول عن رعيته. فالأب في البيت مسؤول عن رعيته، والزوجة في بيت زوجها مسؤولة عن رعيتها. وأيضا ما قرأناه من سير الصحابة رضي الله عنهم من حرصهم على تربية أبنائهم وتعليمهم ومن بعدهم من أهل العلم، وكذلك من المربين الذين يحرصون على إنشاء التربية الصالح. أيضا الحرص على تربية الأبناء يورث ويوجد حصانة ذاتية للأولاد وللأبناء، فلا يتأثرون بما يقابلونه في المجتمع من تلك الشهوات وأيضا من الشبهات. فحينما تربي الابن التربية السليمة الصحيحة تكون قد حصنته في مقابل تلك الأمور التي تصادفه في حياته. أيضا الحرص على التربية مما تورث الأبناء التحمل، تحمل الشدائد والمصائب حينما يواجهونها في حياتهم، وتجعلهم قائمين بدورهم المنوط بهم في هذه الحياة، في هذه الدورة، دورة الحياة التي تمر عليهم كما مرت على آبائهم وأمهاتهم من قبل. كذلك مما يجعلنا نحرص على هذا الموضوع ونتطرق إليه في هذا الوقت هو أن التربية تحقق الأمن الفكري للأبناء والبنات، فتبعدهم عن ماذا؟ تبعدهم عن الغلو في الدين والتطرف، فلا يقعون في حبال أولئك المتطرفين الغلاة الذين خالفوا كتاب الله تبارك وتعالى وخالفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخرجوا على المسلمين بتلك الأفكار الثورية، تلك الأفكار المنحرفة التي تتعطش إلى الدماء وإلى الخروج على المجتمعات وتكفير المسلمين، كما هو حال الخوارج من قبل وكذلك في وقتنا المعاصر. أيضا التربية وسيلة عظيمة جدا للوصول بالأبناء إلى تلك المثل العليا والأخلاق الفاضلة فأنت أيها الأخ الكريم أو أيتها الأخت الكريمة، حينما تربي أبنائك التربية السليمة الصحيحة، فإنك توجد فيهم المثل العليا والأخلاق العليا. ولذلك حينما ينجب الابن ويكون مميزا في المجتمع الذي يعيش فيه، يقولون بارك الله فيك وفي من رباك وفي من علمك وأدبك ونصحك، فيكون دعاء لك ولابنك لأنك قد ربيته تلك التربية الطيبة المباركة. إخواني بارك الله فيكم، التربية لها مقومات، هذه المقومات إذا وجدت في المربي الأب والأم في تعامله مع أبنائه أنتج ابنا متعلم متربي مثقف. أول هذه المقومات الرفق واللين، الرفق واللين في التربية والرحمة، أن تكون أيها الأب رفيقا بأبنائك، وأنت أيتها الأم أيضا رحيما بهم. يكون الدافع لك حينما تربي أبنائك أنك ترجو لهم الخير محبة ورفقا ولينا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد أرشدنا إلى ذلك وبين أن الرفق واللين يؤثر تأثيرا عظيما، بل إن الله تبارك وتعالى يحب ذلك. فقد روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب الرفق في الأمر كله. الأمر كله يحب الله عز وجل الرفق فيه، فما دمت رفيقا سوف تؤثر وسوف يسمعون منك وسوف يقبلون ما تقدمه لهم من النصائح والتربية، فيكون ذلك خيرا لك ولهم. وأيضا جاء عنه عليه الصلاة والسلام كما في حديث جرير البجلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يحرم الرفق يحرم الخير. الله أكبر، اللي ما فيه رفق قد حرم الخير. والله لو كنت أخي الكريم صاحب علم وعندك طرق في التدريس مميز، تستطيع أن توصل المعلومات، تستطيع أن تجاوب على الأسئلة، لكنك فظ وغليظ ما يقبلون منك، حتى أبنائك ما يقبلون منك، ينفرون منك. الله تبارك وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. هذا يا أخوان الكلام، تأملوا معي الله يرحمني وإياكم، هذا الكلام يقولها الله للنبي صلى الله عليه وسلم. يا محمد لو كنت فظ في تعاملك، غليظ شديد في التعامل مع أصحابك، ينفضون من حولك ينصرفون عنك. ترى حتى أبنائنا يا إخواننا إذا كنا شديدين معهم فأبناؤنا سينفرون منا ولا يقبلون ما نقول لهم. ولو وجدتهم يستمعون إليك ويصغون إليك، ثق تماما أن هذا الإصغاء إنما هو إصغاء جسدي، لكن القلب لا يقبل منك ولا يقبل عليك. أيضا من الأحاديث التي جاءت في التأكيد على هذا المعنى العظيم قول النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. الله أكبر، انظر يعني كيف النبي صلى الله عليه وسلم، هذا التعبير النبوي الجميل. الرفق إذا كان في شيء سبحان الله يزينه، يكون يطلع يخرج بصورة جميلة جدا، يقبلون عليك الناس ويستمعون إليك. ولا ينزع الرفق من شيء إلا شانه، ولا يقبلونه منك. وحياة النبي صلى الله عليه وسلم مليئة بتلك التعاملات مع من كانوا ربما أساءوا في التعامل معه عليه الصلاة والسلام، إلا أنه عاملهم برفق ولين عليه الصلاة والسلام. كما جاء عن ذلك الرجل الذي جاء ووجد النبي صلى الله عليه وسلم متوسدا بردته نائما حينما كان في سفر مع أصحابه، واضعا لسيفه بجواره، فأخذ هذا الرجل وكان مشركا، فأخذ السيف وسله على النبي صلى الله عليه وسلم، فأفاق النبي صلى الله عليه وسلم فإذا الرجل السيف بيده صلتا، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: من يمنعك مني؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الله. فسقط السيف من يد الرجل، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من يمنعك مني؟ قال: كن خير آخذ، كن رفيقا. فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وعامله بالرفق واللين، ثم أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من العطاء، حتى أخذ هذا الرجل العطاء وذهب إلى قومه يقول لهم: قد جئتكم من رجل لا يخشى الفقر، يعطي عطاء عظيما، أقبلوا عليه فأسلموا. فأقبل هو وقومه على النبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا في دين الله تبارك وتعالى. انظر إلى تعامل موقف واحد فقط فعله مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان يريد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم عامله تلك المعاملة التي ملئت بالرفق والرحمة واللين عليه الصلاة والسلام. أيضا من الأمور المهمة التي ينبغي أن تكون في، أو من المقومات التي تكون فيك أيها الأب والأم، أيتها الأم، القدوة الحسنة. لا بد أن يكون الأب والأم يكونان في بيتهما قدوة حسنة لأبنائه، قدوة حسنة في إقامتهم لدين الله تبارك وتعالى، حريصين على الصلاة. أيها الأب، لا تقل لابنك صلي، احرص على الصلاة في المسجد وأنت لا تصلي في المسجد. تقول لابنك لا تكذب وأنت تكذب. تقول لابنك لا تشرب الدخان وأنت تشرب الدخان. وقل مثل ذلك في الأم، تأمر ابنتها بالحياء وهي لا تستحي، متجرئة على حدود الله تبارك وتعالى، لا تلتزم بشرع الله تبارك وتعالى. تأمر أبناءها بصلة الأرحام وهي قاطعة لأرحامها. فهذا لا شك أنه لا يكون قدوة حسنة ولا يقبل منه أبناؤه. ولهذا يقول بعض السلف لمعلم الأولاد، يقول: ليكن أول إصلاحك لبني إصلاحك لنفسك، فإن عيوبهم معقودة بعيبك، فالحسن عندهم ما فعلت والقبيح ما تركت. يعني فعلا، ولذلك كما يقولون، يقول: كل فتاة بأبيها معجبة، ما يفعله الأب وما تفعله الأم ويراه الأبناء منهم يرون أنهم قدوة له فيقتدون بهم. فكن قدوة لهم في الخير، مرشدا لهم بفعلك قبل قولك. كذلك من الأمور التي لا بد أن تكون من المقومات في التربية حتى تؤثر في تربية أبنائك البيئة الصالحة، أن يكون البيت بيئة صالحة، بيئة مبنية على الالتزام بأمر الله تبارك وتعالى والامتثال لأمره ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأيضا يكون البيت مبني على الأخلاق الحسنة الفاضلة النافعة التي يحبها الله ويحبها النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا أن تكون أو أن يكون البيت والأسرة صورة حية للأسرة المسلمة في المجتمع الذي تعيش فيه، حتى ينتقل ذلك الخير من تلك الأسرة إلى الأسر المجاورة لذلك البيت، فينتفعون بما انتفع به ذلك البيت ويؤثرون فيه تأثيرا عظيما. وهذا أمر يلمسه كل واحد منا حينما يشتهر بيت من البيوت التي بجوارنا، الأب ما شاء الله تبارك الله لا يكاد تخطئه الصلاة في المسجد وأبناؤه معه، ولا تسمع منهم إلا الكلام الطيب، ولا ترى في أفعالهم إلا الأفعال الجميلة، كرماء عندهم حسن المعاملة وحسن العشرة مع جيرانهم، حتى لو أساءوا إليهم يحسنون إليهم ويتحملون الجار، فهؤلاء سيؤثرون لا شك، وسيكون لهم أثر بالغ في من حولهم، وهذا كله بفضل الله تبارك وتعالى، ثم بإيجاد تلك البيئة الصالحة التي يعني اجتهد الأب والأم في إيجادها في بيتهم، في أنفسهم أولا ثم في أبنائهم ومن يعيش معهم في البيت. كذلك مما ينبغي أن نحرص عليه، بل ربما يكون هذا من أول الأمور، إذا أردت أن يكون أبناؤك على خلق طيب وتربيتهم صالحة، لا تغفل أخي الكريم، لا تغفل عن ذلك السلاح العظيم، ذلك السلاح الذي ما حرص عليه أحد إلا وجد ثمرته، إنه الدعاء، 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 الدعاء للأبناء، الدعاء لهم بظهر الغيب، أكثروا بقدر ما تستطيعون، كلما رفعتم أيديكم ودعوتم الله تبارك وتعالى قولوا اللهم أصلح لنا ذرياتنا، اللهم أصلح لنا أولادنا، اللهم بارك فيهم، اللهم اجعلهم من البررة، من الأتقياء، من الصلحاء، سواء في آخر الثلث الأخير من الليل أو أنت ساجد أو في الساعة الأخيرة يوم الجمعة، أكثر من الدعاء لأبنائك، كما ذكر الله عز وجل عن عباد الرحمن قال والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قرة أعين أي تقر بهم أعيننا، وهذا من عظيم ما يرجوه الأب في أبنائه أن تقر عينه بهم. أحد المشايخ الكبار ومن العلماء الفضلاء في وقتنا المعاصر توفي قريبا، قبل سنوات الشيخ حمود ابن عبد الله التويجري رحمه الله عنده 10 من الأبناء بارك الله فيهم. يا إخواني كلهم ما شاء الله من حفظة كتاب الله تبارك وتعالى، ودكاترة ومشايخ وطلاب علم. فسأله أحدهم قال يا شيخ ما السر في صلاح أبنائك؟ قال الدعاء، الدعاء لهم، ما رفعت يدي أو دعوت ربي إلا ودعوت الله تبارك وتعالى بأن الله يصلحهم، فأصلحهم الله تبارك وتعالى له، فرأى ذلك بعينه قبل أن يموت، غفر الله له ورحمه الله تبارك وتعالى. هذه يا إخواني مقومات لا بد أن تكون معك إذا أردت صلاح أبنائك وأن تنتفع من صلاحهم بعد وفاتك. إخواني الكرام، إن التربية أو تربية الأبناء هي معناها أن تنشئ ذلك الإبن تنشئة إسلامية، وأن تعده إعدادا صحيحا كاملا من جميع جوانب الحياة، وذلك لحياته في الدنيا وكذلك لحياته في الآخرة، وحتى ينتفع منه المسلمون، ينتفع منه المجتمع في أي مكان كان، المجتمع يستفيد منه، سواء كان ضابطا في العسكرية أو كان طبيبا أو كان مهندسا أو كان معلما أو كان موظفا، المجتمع يستفيد منه، لأنه لبنة طيبة سليمة نشئ تلك التنشئة الطيبة في من جانب أبويه، فيكون ذلك خيرا للأبي وللأم. إخواني الأكارم، لا شك أن المسؤولية عظيمة من جهة تربية الأبناء، ولذلك الله تبارك وتعالى قد قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، ثم قال ماذا؟ قال وأهليكم نارا، قم وابذل السبب حتى تقي نفسك وتقي أهلك وهم أولادك وزوجتك، تقيهم النار. وهذا إنما يكون بالتربية السليمة الصحيحة، التربية الإسلامية المبنية على كتاب الله تبارك وتعالى وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا كما قال الله تبارك وتعالى قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، أنت مأمور بأن تأمر أهلك وأولادك بالصلاة وبكل ما هو طيب نافع لهم في دينهم ودنياهم. وأيضا هم وصية الله تبارك وتعالى، حيث قال الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم، وأعظم تلك الوصية أن تربيهم التربية السليمة وأن تنشئهم التنشئة الطيبة. هذا مما يجعلنا حينما نسمع هذه النصوص يشحذ الهمم في نفوسنا، حينما نعلم أن هذه مسؤولية عظيمة أننا نجد ونجتهد ونبذل كل ما نستطيع. يا أخواني، نحن، أنا كأب وأنتم كآباء وكذلك أخواتنا كأمهات، عندنا جانب نهتم فيه كثيرا، وأنا أقول هذا هو طيب، نهتم في الجانب، جانب التعليم، جانب تعليم الأبناء، ونتابعهم في المدارس متابعة دقيقة، حتى إذا أخفق أحد أولئك الأبناء نزلت درجته أو ربما رسب ننزعج ونتضايق. وأنا أقول هذا أمر طبيعي، أمر طبيعي، لأن الأب والأم يحب أن يكون ابنه، أن يكون في دراسته متفوقا متميزا بين أبنائه. أنا أقول الذي هو أعظم من هذا كله، عليك أن تحرص على دينه وأن تحرص على أخلاقه وأن تجتهد في هذا الجانب، حتى لو أخفق في دراسته، لكن لا تجعله يخفق في دينه، لأن الإخفاق في الدين هو إخفاق وخسارة في الدنيا والآخرة. كذلك مما جاء عن السلف قال: علموا أولادكم وأهليكم الخير وأدبوهم. علموا أولادكم وأهليكم الخير وأدبوهم، وهذا إن دل على حرصهم رحمهم الله على تربية أولادهم حتى يكونون على وفق ما أراد الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول الشاعر: وينشئ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، وما دان الفتى بحج ولكن يعوده الدين أقربوه. طبعا هناك أشياء مهمة جدا في تربية الأبناء: اختيار الزوجة الصالحة أو الزوج الصالح، لا شك أن هذه تعتبر من أول الخطوات في تربية الأبناء. كذلك من الأمور المهمة أيضا عدم إضعاف شخصيتهم وعدم إهانتهم، بل نقوي الشخصية عندهم حتى يكون ذلك الابن ذو شخصية قوية متينة قابلة للخير معرضة عن الشر، فلا تتأثر بما تسمعه من الآخرين من تلك الأخلاق الغير جيدة السيئة. كذلك مما ينبغي التنبه له حينما يرزقك الله تبارك وتعالى بذرية، اثنين ثلاثة أربعة بنين بنات، احرص على أن تكون عادلا بينهم، لأن عدم العدل يؤثر فيهم ويزعزع ثقتهم فيك حينما لا تكون عادلا بين أبنائك. كذلك أن تقوي فيهم جانب مراقبة الله تبارك وتعالى وخشيته سبحانه وتعالى، وأيضا أن تعلمه وتجعله يسمع كلمة حرام وحلال، لا بد أن يعرف هذا. ومعنى حرام وحلال أن الله يبغض هذا ويكرهه ويغضب على عبده إذا فعله، والحلال بأن الله أباحه وأجاز لنا أن نتعاطاه وأن نأخذه. وكذلك أن يتعلم هذا واجب، يجب عليك أن تفعل هذا، وهذا كله من الأمور التي توجد شخصية للابن محبة لدين الله عز وجل، محبة لله تبارك وتعالى. ما هي الأمور التي يعلم أو يربى عليها الأبناء؟ من أعظم الأمور التي يربى عليها الأبناء وتغرس في نفوسهم هو أن نعلمهم توحيد الله تبارك وتعالى، نغرس في نفوسهم مبادئ التوحيد. إذا بلغوا سن التمييز كأن نعلمهم النطق بالشهادتين، ونحاول بأسلوب بسيط سهل أن نبين لهم معنى الشهادتين وعظم منزلتها في دين الله عز وجل، وأنه متى ما علم معنى الشهادتين عليه أن يعلق قلبه بالله تبارك وتعالى. نريد أن نقف وقفة مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما أردف عبد الله بن عباس رضي الله عنهما معه، وانظروا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه مع أنه كان غلاما. قال: يا غلام، إني معلمك كلمات. قال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم ينفعوك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يضروك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذه معاني عظيمة يا إخوان، كلها في التوحيد والعقيدة. يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم مبادئ عظيمة. كيف يحفظ الله؟ يعني يحفظ أوامر الله عز وجل، يحفظ أوامر الله فيعملها، وينتهي عن محارم الله عز وجل فلا يقترفها، وهذا كله من حفظ الله تبارك وتعالى. ثم إنه إذا حفظ الله، حفظه الله عز وجل، حفظه الله في الدنيا وحفظه الله في الآخرة، ثم بيّن له: إذا استعنت فاستعن بالله تبارك وتعالى، لا تستعن بأحد، فالله هو المعين سبحانه وتعالى، وهو الذي يعينك وهو الذي ييسر لك أمورك، وإذا سألت فلا تسأل أحدا بل اسأل الله، وارفع يديك، ارفع يديك لمن أبوابه مفتوحة وخزائنه ملأ، ارفع يديك ممن يعطي عطاء عظيما، بل لو سأله الخلق كلهم ما نقص من ملكه سبحانه وتعالى شيئا. ثم بين له أمرا متعلقا بالقضاء والقدر، بأن ما كتب لك ستحصل عليه لو حاول الناس أن يمنعوه، وما لم يكتب لك مهما حاول الناس أن يصله إليك لن يصل إليك. هذا كله من الإيمان بالقدر. كذلك ما قص الله عز وجل في كتابه عن ذلك الرجل الصالح، وهو لقمان الحكيم، إذ كان يوصي ابنه بوصايا عظيمة، قال ربنا تبارك وتعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا توحيد يحذره من الشرك، لا يشرك بالله عز وجل. والشرك أن تعبد غير الله عز وجل، أن تصرف شيئا من العبادة لغير الله تبارك وتعالى، سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، أو كان صنما أو كان حجرا أو كان قبرا، لا يجوز. شرك عظيم والعياذ بالله. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقلت قال يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال ابن مسعود بفطرته السليمة قلت إن ذلك لعظيم، ربي يخلقني ويرزقني ويعطيني ثم أذهب أعبد غيره، هذه مصيبة عظيمة والعياذ بالله. وهذا الذي علم لقمان ابنه، ثم ذكر الله عز وجل من وصاياه لابنه قال يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. هذا الجانب في هذه الآية يعلم لقمان ابنه مراقبة الله تبارك وتعالى، مراقبة الله الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى، حتى يخاف الله عز وجل فلا يفعل شيئا حتى لو كان خاليا ليس عنده أحد، لأنه مراقب لله عز وجل. قال إن تك حبة، إن تك مثقال حبة من خردل، يعني متناهية الصغر، فتكون في صخرة يعني في جوف الصخرة، أو تكون في جوف السماء، أو تكون في جوف الأرض، قال يأتي بها الله. ثم ختم ذلك باسمين عظيمين من أسماء الله عز وجل، قال إن الله لطيف خبير، يعني لا يخفى عليه ما دق ولطف، خبير به، عالم به سبحانه وتعالى. فهذان نموذجان من التربية التي ينبغي أن نعتني بها، أن نربي أبناءنا العقيدة وخشية الله تبارك وتعالى وخوفه سبحانه وتعالى. الأمر الثاني الذي كذلك أن نربي أبناءنا عليه هي الصلاة. الصلاة وما أدراك ما الصلاة، الصلاة هي عمود الإسلام، الصلاة هي التي تفرق بين المسلم والكافر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فنعلم أبناءنا أن الصلاة شأنها عظيم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد قال مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، نأمرهم بالصلاة لسبع سنوات. هذا يسمى أبو سبع سنوات، يسمى مميز، يعني إذا علمته الصلاة يتعلم، فتعلمه الصلاة، وقبل ذلك تعلمه الوضوء، تعلمه الطهارة، وتقول له لا بد أن تكون متطهرا، وأن تتوضأ، وأنت تتوضأ أمامه، وأنت تتوضئين أمام ابنتك، حتى يعرفون الوضوء الصحيح. وأذكر سبحان الله لما كنت أدرس في المدينة وكان لي جار من طلاب العلم وكان مربيا لأبنائه تربية طيبة، فأحد أبنائه كان صغيرا وكنا في المسجد النبوي، أقاموا الصلاة وصلينا، أما هذا الابن الصغير لم يصلي، فلما فرغ من الصلاة سأل ابنه لماذا لم تصلي؟ قال يا والدي إني لست على طهارة، لست على وضوء. ما السبب؟ السبب أنه قد ربي تربية صحيحة، علمه بأن الصلاة لا تصح إلا بطهارة. فامتنع عن الصلاة لأنه ليس إيش؟ ليس على وضوء. ثم قال واضربوهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، واضربوهم عليها لعشر، يعني إذا تهاونوا في أمر الصلاة وعمرهم 10 سنوات وهم لم يبلغوا يضربون على ذلك حتى يعلمون أن الصلاة شأنها عظيم ولا يجوز التهاون فيها. والمقصود بالضرب يا إخواني ليس الضرب ضرب الانتقام، بل ضرب التربية والتعليم والتأديب، ضربا كما يقولون أهل العلم، ضربا غير مبرح. تقول له أنا ضربتك لأنك لم تصلي. ثم أيضا استعمل معه المكافأة، المنع والعطاء. إذا صلى وحرص على الصلاة كافئه، كافئه بشيء يحبه، كأن يكون مثلا يحب نوعا من الطعام، أو يحب نوعا من الحلوى، أو نوعا من اللباس تشتريه له، أو تمنعه من شيء عنده في البيت يحب أن ينظر فيه، إذا ترك الصلاة وتهاون فيها تمنعه منه وتقول أنا منعتك من هذا الجهاز لأنك لم تصلي، لأنك لم تذهب إلى المسجد. وهذا يا إخوان الأسلوب هذا من أنجع الأساليب في تربية الأبناء، من أنجع الأساليب. أسلوب المنع والعطاء مؤثر جدا، خاصة في هذا السن. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في تكملة الحديث، قال وفرقوا بينهم في المضاجع، يعني لا ينامون في غطاء واحد. وهذا حفظا لهم حتى لا يتجرؤون إذا كبروا في السن على أن يتعاطوا النوم جميعا في فراش واحد وغطاء واحد وتحت لحاف واحد، حتى لا يتسلل إليهم الشيطان فيزين لهم تلك الأمور المنكرة والعياذ بالله. كذلك من الأمور التي ينبغي أن نربي أبناءنا عليها الأخلاق، الأخلاق الفاضلة العظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فنجعلهم يعلمون أن الصدق خلق طيب، فلا تكذب، ونقول له كن صادقا حتى لو عوقبت، حتى لو ترتب على صدقك أن تعاقب اصدق، لكن لا تكذب. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال الصدق منجاه، علمه هذا وبين له أهمية هذا الخلق العظيم، لأنك إذا علمته هذا الخلق العظيم الصدق كان صادقا مع الله قبلك أنت، وكان صادقا معك، وكان صادقا مع نفسه، وصادقا مع أمه، وكان أيضا صادقا مع مجتمعه، فيكون ظاهره وباطنه واحد، لا يخفي شيئا ويظهر شيئا آخر كحال المنافقين والعياذ بالله. علمه حفظ الأمانة، وأن الأمانة شأنها عظيم عند الله تبارك وتعالى. وقد عرضها الله تبارك وتعالى على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، وحملها الإنسان، وأن الله يحب الشخص الأمين. وأعظم الأمانة تدرون ما هي يا إخواني؟ أعظم الأمانة دين الله تبارك وتعالى الذي أنت تعلمه، حتى يحفظ دينه ويكون أمينا عليه حافظا له. كذلك من الأمانة حفظ السر، وهذه نقطة مهمة جدا يا إخوان. أحيانا بعض الأبناء يذهب مع والديه لزيارة بعض الناس، فيدخل داخل البيت فيرى بعض الأشياء، ربما تكون تلك بعض الأشياء خاصة بأهل البيت، أو ربما تكون أشياء غير جيدة. علمه أن لا ينقل ما يجده في بيوت الناس وما يسمعه عنده، فإن الناس لا يحبون أن يتحدث الناس عما في بيوتهم. وهذا من الأمور المهمة جدا، علمه أن يحفظ السر، كما جاء عن العباس بن عبد المطلب ينصح ابنه يقول: يا بني إذا حدثك أحد ووجدته يلتفت يمينا وشمالا يقول فاعلم أنه سر فاحفظه، لا تبيحه ولا تنقله للناس. كذلك علمه الشجاعة، أن يكون شجاعا، شجاعا ليس معناه أن يعتدي على الناس وأن يضربهم وأن يأخذ حقوقهم، لا، بل يكون شجاعا بالحق الذي معه، شجاعا في شخصيته، في كلمة الحق. كذلك علمه أن يكون كريما، فإن الكرم صفة الأنبياء، وكان أكرم الناس هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لا تعلمه البخل، بل علمه الكرم والبذل والعطاء. وهذا الباب إخواني الأكارم باب يعني عظيم، باب عظيم، وأعظم التأثير في هذا الباب، باب الأخلاق، هو أنت أيها الأب وأنت أيتها الأم، حينما تتصف بالأخلاق الفاضلة سيتصف أبناؤكم بها، لأنهم يقلدونكم ويعتسون بكم. كذلك مما نعلم أبناءنا عليه أن نعلمهم أن ينتقوا الصحبة الصالحة، وأن الصحبة الصالحة مهمة جدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كنافخ، فالجليس السوء مثل نافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة كريهة، والجليس الصالح كحامل الطيب والمسك، إما أن يحثيك وإما أن تجد منه رائحة طيبة. بين له أن بعض الجلساء السيئين كان سببا في هلاك بعض الناس وخسارته في الدنيا والآخرة، كما جاء عن ابن أبي معيط الذي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة، وكان له صديق وصاحب على دين قريش، فلما رجع وأخبروه أن ابن أبي معيط قد أسلم صبأ كما يقولون، فذهب إليه وقال له: سمعت أنك قد صبأت، والله لا أحدثك، لا أكلمك، أهجرك، أفعل إن لم تترك دين محمد، بل أمره بما هو أسوأ من ذلك، فقال: حتى تذهب وتبصق في وجه محمد صلى الله عليه وسلم. ففعل هذا الخبيث ما قال له صاحبه، ارتد عن دينه وآذى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل في حقه قال: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. أخذ يتندم ويتحسر ويتألم، ليس لا يعض على إصبع واحد بل يعض على أصابعه كلها من شدة الألم، لكن هذا ما ينفع، ذهبت. وما أكثر تلك القصص الموجودة في وقتنا المعاصر الآن. يا إخواني، أكثر الذين وقعوا في المخدرات تدرون ما السبب؟ السبب الرفقة، الصحبة، جرؤوهم على شرب الدخان أولا، شرب السجائر، ثم بعد ذلك أعطوهم نوعا من الحبوب، ثم انتقلوا بهم إلى الحشيش، ثم انتقلوا بهم إلى المخدرات، إلى الكوكايين وإلى الأفيون وغير ذلك من المخدرات والعياذ بالله. فأودعوا في السجون، والسبب ما هو؟ الرفقة السيئة. وإني لا أعلم حالات كثيرة جدا حينما قابلتها وسألتهم: ما هو السبب في دخولكم إلى السجن وحكم على بعضهم بعشرين سنة وخمسة وعشرين وعشر سنوات، ضاع شبابه؟ قال: بسبب الرفقة السيئة، بسبب أصدقاء السوء، هم الذين أضلوني والعياذ بالله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. علمه كيف يختار، ما هي صفات الصاحب الذي يصاحبه، وكما قيل الصاحب ساحب. حذره، بين له، واجعله هو الذي يختار وعينك عليه. فإذا كان اختياره صحيحا شجعه، وإذا كان اختياره خطأ نبهه وحذره حتى يتنبه ويجتنب ذلك الصاحب السيء. كذلك أن نعلم أبناءنا خطر تلك الأفكار الهدامة، تلك الأفكار التي تهدم الدين. وهذا طبعا يكون في مرحلة متقدمة، حينما يكونون يعني قد بلغوا وأدركوا، أصبحت عقولهم ناضجة تقبل الكلام في مثل هذه الأمور، فتحذره من تلك الأفكار الخطيرة التي تنحرف بالأبناء من الإسلام إلى الكفر والعياذ بالله، كما يعبر عنه بالفكر الإلحادي. وهذا يا إخوان موجود في المجتمع، والله أبناء ما بلغوا 18 عاما وقعوا في الإلحاد والعياذ بالله، وكفروا بالله العظيم سبحانه وتعالى. والسبب ما هو؟ الدعاء، دعاة ذلك الفكر الإلحادي. ومنهم الذين يسمون ب جماعة الطاقة، الذين يزعمون أن الطاقة هي التي تؤثر، وهي فكرة مبنية على الإلحاد، وأنه لا خالق، وأن عندهم أنك أنت الذي تخلق أمورك، وأنت الذي توجد ما تريد. هذه مصيبة عظيمة جدا، وهذا أيضا يكون بالتعليم والتربية. كذلك أن تحذرهم أشد التحذير من طريق المخدرات والمسكرات وشرب الدخان
وتبين لهم أن هذه الأشياء خطيرة جدا، تهدم الحياة، تهدم المجتمع. تجعل الابن يخسر حياته، وربما إن لم يتب من ذلك يخسر حتى الآخرة والعياذ بالله، وذلك هو الخسران المبين والعياذ بالله. هذه أمور إخواني الأكارم مهمة جدا، هي من أهم الأمور التي ينبغي لنا أن نعتني بها في هذا الوقت في تربية أبنائنا. وأنا أقول إخواني الأكارم، انتبهوا لأبنائكم، كونوا أيها الآباء أيتها الأمهات محتوين لأبنائكم، افتحوا لهم صدوركم، اجعلوهم كلما حدثت لهم مشكلة أو حدثت لهم حادثة يجدون الأب صديقا لهم، تجد البنت الأم صديقة لها فتبوح لها بهذه المشكلة التي وقعت لها، ويبوح الابن لأبيه بالمشكلة التي وقع فيها، فيجد الحل عندك، وتجد الحل عند أمها. لا تنفروهم. والله يا إخوان، نحن في وقت الآن من شدد على أبنائه بمعنى كان غليظا معهم، معاملا لهم معاملة سيئة، والله يتركونك ويذهبون ويرتمون بأحضان غيرك. في الختام أسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح لي ولكم النية والذرية، وأن يقر أعيننا جميعا بصلاح أبنائنا وبناتنا وهدايتهم، وأن يجعلنا وإياهم قدوة حسنة في المجتمع، وأن يجعلهم قرة أعين لنا وخير للمجتمع. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحرسهم بعينه التي لا تنام، وأن يدفع عنهم أهل الشر وأهل السوء، وأن يحميهم من تلك الأفكار المنحرفة والعقائد الفاسدة، وأن يجعلنا وإياهم وإياكم جميعا من الهداة المهتدين. أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم، وأرجو المعذرة إن كنت قد أطلت عليكم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.